الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله
ضرب
سبحانه وتعالى أن
الأبواب
ينفعنا
هذه
بما نسمع،
فأدخل
وأن
بعضها
يجزي
ببعض
المؤلف
في
والشارح
المراء
أجرهم على ما قدم، إنه ولي ذلك
والنزاع
والقادر عليه.
والخصومة، فلم يأتي به على عادته في بقية الأبواب مرتبا، والكمال لله جل وعلا. وسنرتب كل واحدة من هذه الخصال الثلاث إن شاء الله، بدءا من لقائنا يوم غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة. فسنتكلم على قضية المراء وما يتعلق بالجائز منه في ذكر الأدلة في هذا، وما يتعلق بالممنوع منه وذكر طرف من كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا، مع ذكر العلاج للمرى، من أراد العلاج فكيف يكون، وبعده أيضا المزاحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، وندع الوقت ما بين الأذان والإقامة للسؤالات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سؤال يسأل عن من فعل فعلا يستوجب الحد ثم تاب منه، هل يكفيه التوبة أم يجب أن يقام عليه الحد حتى تقبل توبته؟ من أذنب ذنبا وستره الله سبحانه وتعالى عليه فليستتر بستر الله جل وعلا، ولا يهتكن ما ستره الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يستتر بستر الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر بستر الله. فعلى العبد أن يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله جل وعز يقبل التوبة حتى وإن كان هذا الذنب من الذنوب التي توجب الحد، كشرب خمر وكزنا ونحو ذلك، فإنه إن كان قد ستر الله عليه فلا يهتكن ستره عنه، وعليه أن يتوب بينه وبين الله جل وعلا. وهنا يقول: ما عاقبة الزوجة العاصية لزوجها، علما بأن أمها تحرضها على عصيان زوجها وعدم توقير أهله والتكبر عليهم وعدم فتح الباب لهم إذا قاموا بزيارة أخيهم، أو تذهب إلى الأسواق أو المناسبات مع أمها التي تشجعها على المعصية؟ هل هذا مخل بالآداب الشرعية؟ نعم، إن كان السؤال كما تقول هذه السائلة فأقول إنه لا يجوز لهذه الزوجة أن تعصي زوجها، وذلك لعظيم حق الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. فلا يجوز للمرأة أن تعصي الزوج، والطاعة أيضا في المعروف، فإن المرأة مثلا إذا امتنعت عن فراش زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلتعد نفسها إذا لمثل هذا، فهذا لا يجوز. وكذلك خروجها لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فهي عاصية آثمة. وهذه الأم إن كان كما يقال فهي آثمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية. وقال عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه الأم إن كان كما قالت السائلة ففيها شيء من نفاق، فإنها تحرض هذه الزوجة على عصيان زوجها وعدم توقير أهله. وإذا لم توقر المرأة أهل زوجها فما الفائدة؟ الغالب أنه يحصل الشقاق والخصام بين الأسرتين، ولا يمكن أن يرتاح زوج مع زوجة لا توقر أهله، فإن توقير أهل الرجل من توقيره. فإذا احترمت أهله وقدرتهم وأحسنت إليهم كسبت الودين، ود الزوج وود أهله. فلو بغى عليها الزوج وظلمها كان أول من يقف في وجهه أهله، وجهه أهله الذين أحسنت إليهم. فلا يجوز للمرأة التي تخشى الله وتتقيه أن تطيع أمها في مثل هذا. والمؤمنة ممتثلة أمر ربها جل وعز، فإن الله سبحانه وتعالى قد خاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فالمرأة مأمورة بالسكن في البيت والقرار فيه. فإذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين المحرمات علينا فكيف بغيرهن؟ فالمسلمة ليست خراجة ولاجة، بل المسلمة قارة في بيتها، بيتها لها سكن لا تخرج منه إلا لحاجة. والأسواق مراتع ذئاب البشر وسفهاء الناس، وهي مجمع الشياطين وأبغض البقاع إلى الله جل وعز. فإذا خرجت المرأة من غير ما محرم فذهبت إلى هذه الأسواق التي تعج بالفضائع والفضائع، فما عسى أن يقال إنه إذا لم يكن مع الغنم راعية اقتنصها الذئب. والشيطان ذئب ابن آدم، والشياطين من الجن ومن الإنس أيضا. فإذا لم يكن مع المرأة محرم فإنها ربما كانت فريسة سهلة سائغة، فلتتق الله هذه الأم في بنتها، وعليها أن تأمرها بطاعة زوجها لا أن تحرضها على ذلك. وإذا أساءت المرأة لأهل زوجها فإن هذا من الأسباب التي تبيح له طلاقها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن هذه الفواحش بذاءة اللسان، فإذا آذت المرأة زوجها وأهل زوجها بالقول والفعل فإنه يبيح له الشرع أن يطلقها، ولا نفقة لها ولا سكنى كما ذهب طائفة من أهل العلم. كما جاء في حديث أم قيس: فليس للبائن من سكنى ولا من قوت إلا أن تكون حاملة، لما روته أم قيس ونقل عن عمر إعلاله خلافه وقد أعل، وأكثر الصحب لها قد جعلوا سكنى وللحديث قد تأولوا. يقوله الناظم: فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مثل هذا إذا أخرجت لا سكنى لها ولا نفقة، فلتتق الله هذه الأخت التي يسأل عنها، وليعظها أخواتها اللاتي يعرفنها، فإنهن محسنات إن فعلن ذلك. وهنا يقول: ما نص الحديث الذي ذكرتم في الجلسة السابقة أنه حجة لمن لم يجز المعاريض؟ سيأتي معنا، وذكرناه أيضا اليوم وسيأتي معنا، وكما قلت لكم الإمام بن مفلح في هذا الباب على خلاف عادته كرر وأعاد وداخل الأحاديث بعضها في بعض. فهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانتان أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له فيه كاذب. سيأتي إن شاء الله معنا أيضا متأخر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهذا يقول: سمعت شيخا سئل عن افتراق الأمم فقال: غلط كثير من العلم في فهم هذا الحديث، ظنوا أن 72 فرقة في النار وواحدة هي التي في الجنة، والصواب أن واحدة هي التي في النار والناجية هي 72. وقديما قيل: وشر البلية ما يضحك. فنص الحديث أوضح ما يكون في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة. لعل هذا اللفظ غريب: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة مستثنى من كل ولا الكل مستثنى من الواحدة؟ نعم، أظن هذا واضح. رجل يعمل في مصنع وليس فيه مسجد وفيه عمال لا يصلون جماعة، فماذا يفعل هذا العامل وفي أوقات لا يستطيع تأدية الصلاة إلا بعد ساعة أو نصف ساعة من الأذان، وأوقات لا يؤدي السنة التي بعد وقبل الصلاة؟ أفيدونا. الواجب أولا على صاحب هذا المصنع إن كان في هذه البلاد وإن كان في غيرها، ولكن في هذه البلاد آكد لأن عليه سلطان ولله الحمد، يجب عليه أن يجعل لعماله مصلى، إن لم يكن مسجدا في مجمع فليكن لا أقل من أن يكون مصلى يجتمعون فيه، إذا نودي بالصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في بعض الورش في بعض الأحايين، فإنه الدوام يختلف من فصل إلى فصل في أيام السنة، فربما أدرك العمال الظهر والعصر والمغرب والعشاء أحيانا، وربما أدركوا إلى المغرب، وربما صلوا الظهر والعصر فقط. فيجب على هذا المرء صاحب المصنع أن يبني لهم مسجدا، وإلا فلا أقل من أن يكون مصلا يصلون فيه. هذا أول. وأما ثانيا، فإنه لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن فعل ذلك فإنه آثم. لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها، فإن فعل ذلك فإنه آثم، بل بعض أهل العلم حكم عليه بالردة لأنه أخرها من غير عذر صحيح مقبول. وهذا العذر إنما هو في النوم، فإن الله جل وعز لم يسقط صلاة الجماعة عن المحاربين المقاتلين في سبيل الله. وإذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآيات. فإذا كان في هذه الحال لم تسقط صلاة الجماعة، فهذا ماذا يكون في المصنع؟ ويقول ربنا جل وعز: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا بوقت وبساعة يكون فيها أداؤها. فإذا كان في حال الخوف صل راجلا أو راكبا. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرج في طرد الغزو الذي أخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يعدو في الطلب، فأدركته الصلاة وهو في الطريق يعدو، وكان رجلا عداء يسبق الفرس. فلما أدركته الصلاة كبر وهو جار يجري، فصلى وهو يجري. فلما عاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني تذكرت يا رسول الله قول الله جل وعز: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فصلى وهو يجري. ففي مثل هذه الحال وفي مثل هذا الموطن لم يترك الناس الصلاة، لكن الناس الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم على دربهم سائرين. الشاهد أنه لا يجوز لك أن تؤخرها حتى يخرج وقتها، فإن فعلت فإنك آثم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما انتظار نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث فلا بأس بذلك، فإذا لم يجب صاحب المصنع فدع ذلك المصنع، فإن أمر الله أحق أن يقام به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنت إذا حثثت إخوانك وبينت لهم هذا، فإن المرأة صاحب المصنع سيضطر رغم أنفه أن يعرف حقكم وأن يعطيكم الوقت الذي تصلون فيه. وانظروا لكم مكانا تصلون فيه، تجتمعون جماعة إن لم يكن حولكم مسجد. وهنا يقول نختم بهذا السؤال. هنا يقول عامل يعمل في المصنع للمواد الغذائية في مصنع للمواد الغذائية ويزيد من العجين الكثير ويرميه في النفاية ويداس بالأقدام، ماذا يعمل هذا العامل في مثل هذا الأمر؟ نقول هذا غريب في هذا الزمان الذي يسمونه بزمان الثورة الاقتصادية. فأنت اليوم تبحث عن الزايد تبغى واحد صامولي في بعض المحلات ما تجد، لأنه يخبز بالعدد. فمثل هذا يعني تصوره قليل. ومع ذلك أقول إن الواجب أن يعمل العامل بقدر ما طلب منه، فإن كان مطلوب منه 1000 قرص فلا يعجن إلا عجين 1000 قرص، وكان في السابق بالتقدير. وأما الآن فالمكاييل ولله الحمد دقيقة، فهي في الآلات المبرمجة كما يقال إلكترونيا، وهذه البرمجة تحسب حساب الرغيف كم جرام من الخبز من العجين، ثم إذا حسبت ذلك فإنك تأخذ هذا وتضربه في العدد المطلوب فلا تزيد. ولا أن ينقص خير من أن يزاد فيرمى ويداس إذا لم يستطع حفظه. فإن الواجب إذا زاد فإنه يحفظ، يحفظ في البرادات والخزانات التي تحفظ هذا العجين وهي متيسرة. فمثل هذه المصانع إذا كان متوفر في هذا فالحمد لله، وإن لم يكن فإنه يجب على العامل أن يحفظ ذلك. وإن لم يستطع ولا يوجد عنده ما يحفظه فيه فعليه أن يخبزه ويقرصه، يصبح أقراص، فييبسه يجففه ويباع حينئذ للدواب التي تأكله. وهناك من يشتري الخبز الجاف للدواب، فإن لم يوجد فليتصدق به، إذا لم يوجد المشتري فليتصدق به هو على أصحاب الدواب، فإن الصدقة به عليهم له فيها أجر، فإنه في كل كبد رطبة أجر، خير من أن يداس فيكون عليه إثمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.